ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
بارك عليه وعلى آله الأصحاب ومن تبعهم إلى يوم الدين. إذا ما مضى يوم ولم أستفد علما ولم أسد معروفا فما ذاك من عمري. هكذا كان الحريصون على سلوك الطريق إلى الله عز وجل يأخذون أنفسهم بالأيام والساعات والأنفاس واللحظات، يحاسب نفسه كل يوم، يطلب لنفسه مقدارا من العلم يزيده في كل يوم، كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، وقل رب زدني علما. وهذا العلم ليس مجرد علم المسائل والقواعد والضوابط العلمية بقدر ما هو العلم الذي ينفع ويؤثر في القلب. ومن علامة نفعه ما طلبه هذا الموفق، قال ولم أسدي معروفا فما ذاك من عمري. فعلامة العلم النافع الذي يعين صاحبه على إسداء المعروف، وهذا بتقديمه إلى أهله، ويدخل ضمنا النهي عن المنكر. والمقصود أن الإنسان بحاجة إلى أن يجمع بين العلم والعمل، ومن هنا كانت هذه النصائح التي طلبها ذلك الطالب وأجاب عنها ذلك الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: واسأل الثاني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، ولا يرتاح قلبك لمحابد الناس، ولا تبالي بمذمتهم.
قال المصنف رحمه الله تعالى في جملة المسائل التي سأل عنها ذلك السائل في آخر ما طلبه من الشيخ، سأله عن معنى العبودية، وسأله عن التوكل، وسأله كذلك عن الإخلاص. قال: وسألتني عن الإخلاص، وهو أن تكون أعمالك كلها لله تعالى، ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس، ولا تبالي بمذمتهم. وسؤال السالكين عن الإخلاص لابد أنه ليس مجرد معنى الإخلاص، هذا معروف، وإنما يسألون لأنها قضية تحتاج إلى كثير معالجة، تحتاج إلى كثير نصح، تحتاج إلى كثير تبيين. وقد يكون العلماء والسالكون في الطريق قبل العبد السائل أخبر ببنيات الطريق، فليس كل من سأل عن شيء يكون جاهلا به تمام الجهل، قد يكون عنده بعض الجهل به، قد يكون عنده علم نظري لكنه بحاجة إلى أن يضيف إليه العلم العملي، وقد يكون عنده من العلم النظري والعملي ولكن ليس يقدر على معالجة الشبهات المعتادة في هذا الطريق، وقد يكون ممن يعالج بعض هذه الشبهات لكن يشكل عليه بعض الأبواب، ولهذا يحتاج الناس بعضهم إلى نصح بعض، خصوصا في المسائل المشكلة التي لا يكفي مجرد العلم بها، وإنما هي ثقيلة في تصورها والعمل بها واستدامة العمل على هذا النحو. ومن أخص هذه المشكلات قضية الإخلاص، لأن أصل الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، وهذا ثقيل على النفس، لأن النفس مجبولة على الانشغال بالمخلوقين وطلب محمدتهم والهرب من مذمتهم. فتصفية العمل من كل شوب من الشوائب هذا ثقيل، أشد شيء على النفس. ولهذا كان السلف يقولون إن الإخلاص عزيز، يعني قليل أن يستصحبه العبد، حتى قال بعضهم إخلاص ساعة نجاة الدهر، إذا سلمت لك ساعة أخلصت فيها عملك لربك فهذا فيه النجاة. ولهذا يعني ورد في النصوص أن الله عز وجل يثني على عباده المخلصين والمخلصين، وهما قراءتان في هذه الموارد التي وردت بقوله تعالى عن بعض أنبيائه إنه من عبادنا المخلصين في قراءة ابن كثير، والمخلصين في قراءة الجمهور، وبينهما علاقة. فإن العبد لما كان مخلصا لربه أخلصه الله عز وجل له، ولهذا المخلصين معناها يزيد على مجرد المخلصين. وحين يكون العبد مخلصا ويعالج نفسه على الإخلاص فإنه يعينه على ذلك معاني، منها أن يطالع العبد آفات نفسه، وأن النفس مليئة بالآفات والعيوب والنقائص. في الوقت الذي يطالع العبد فيه أيضا ما يستحقه الرب سبحانه وتعالى من العبودية، فإذا قايس العبد بين ما يستحقه الرب من معاني العبودية وما يؤديه العبد من بضاعة مزجاة قليلة ناقصة فيها من العيوب والآفات ما فيها، أثمر ذلك عنده حياء من الله عز وجل وخجلا، فيبقى بين بذل المجهود مع الحياء والخجل من ربه سبحانه وتعالى. وهذا شأن المخلصين، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. انظر هؤلاء الذين أثنى الله عز وجل عليهم يكثرون من العمل ويخشون ربهم ويشفقون ولا يشركون ويحرصون على ما ينبغي الحرص عليه، ومع ذلك تبقى قلوبهم وجلة خائفة. هذا من معاني الإخلاص، لأنه لا يرى نفسه بل يرى نفسه معدن الآفات ومنبع الشرور، وأنها الجاهلة الظالمة، في الوقت الذي يعرف أن ربه سبحانه وتعالى عظيم وكريم وحليم ويستحق من العبد كل معاني العبودية، هذا حقه، هذا مما يعين على الإخلاص. قال المصنف: وسألتني عن الإخلاص وهو أن تكون أعمالك كلها لله. والمقصود بأن يكون العمل كله لله ألا يكون فيه شيء للمخلوق، ولهذا قال: ولا يرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالي بمذمتهم، لأن هذا أصل البلاء، أن يراقب العبد الناس، وإذا راقب العبد الناس فإنه كالذي يعمل للناس، يحرص على محامدهم ويتحاشى من مذمتهم، وكأن العمل إنما هو للناس. فمن أعظم ضوابط الإخلاص أن ترى نفسك غير مشغول بالناس. من راقب الناس مات غمًا وفاز باللذة الجسور. أنت في طريقك تريد وجه الله عز وجل، لأنك تعلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فعلما تدخل النار بملاحظة المخلوق لو سجد لك من على وجه البسيطة، وهذا من كلام المصنف في غير هذا الكتاب، فإلى 50 عاما لا يبقى الساجد ولا المسجود له. وهذا نهاية ما يتصوره كل أحمق يلاحظ الناس وينشغل بالناس. ماذا يريد من الناس؟ ليس أبعد من أن يعبدوا ويسجدوا له. هذا بدل أن يمدحوه وأن يثنوا عليه وأن يعجبوا بمواقفه وأن يروه الإنسان الكامل في العلم والعمل. نختصر الطريق، ماذا لو أنهم سجدوا لك، وهذا أنت تريد شيئا يقرب من بعض بعضه، لو أنهم سجدوا لك فإنه بعد 50 عاما لا يبقى لا الساجد ولا المسجود له، وإذن تضيع القضية. بينما نظرة رضا من الله عز وجل ورحمة ومغفرة ونحو ذلك مما يطلبه العبد من ربه، هذا يبقى أبدا للآبدين. ولهذا المخلص من يعرف كيف يصفي عمله من شوب الرياء.
واعلم ان الرياء يتولد في تعظيم الخلق، وعلاجه ان تراهم مثقلين تحت القدره وتحسنهم كالجمادات في عدم قدره ايصال الراحه والمشقه لتخلص من مراعاته. ومتى تحسبهم ذوي القدره واراده لن يبعد عنك الرياء.
واذا كان الاخلاص هكذا فان ضده من المهلكات الرياء، والذي يحرص على الإخلاص يتحاشى من الرياء. ولهذا لما ذكر له الإخلاص حذره من الرياء، قال واعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق. أصل الرياء من المراءة، من الرؤية، يريد أن يرى الناس عمله. لماذا يريد أن يرى الناس عمله؟ لأنه مشغول بالناس. ولماذا ينشغل بالناس؟ لأنه يعظم الناس، للناس منزلة في قلبه تزاحم منزلة الله سبحانه وتعالى. فكيف العلاج وكيف يخلص من الرياء؟ قالوا علاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة، تحسبهم كالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراءاته. ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. يقول علاج ذلك أن ترى الناس عبيدا مسخرين تحت قدرة الله، هو الذي يستعملهم، إن شاء أقامهم وإن شاء أقعدهم، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم، إن شاء وفقهم وإن شاء خذلهم. فليسوا بمن ينبغي أن ينشغل العبد به، ومن ثم هم أشبه بالجمادات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة. هم لا يملكون جلب النفع ولا دفع الضر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهذا سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا لم ينشغل العبد بالناس لأنهم على هذا النحو مسخرين تحت قدرة الله عز وجل ولا يملكون لأنفسهم، فكيف يملكون لغيرهم؟ لما دخل سعيد ابن، بل لما دخل الأوزاعي رحمه الله تعالى على الحجاج، والحجاج كان الناس يهابونه، وإذا قيل لأحد منهم الحجاج يطلبك كان يستعد للموت، لأنه ما كان يتحاشى. قتل سعيد بن جبير وقتل غيره من العلماء والفضلاء والكبراء والقراء، ما كان يقف أمام سيفه أحد، فمجرد أن يأتي النداء أجب الأمير خلاص هو ميت. فلما يعني طلب الحجاج الأوزاعي ذهب إليه الأوزاعي وخرج ولم يصب بشيء، فاجتمع الناس عند الأوزاعي وقالوا كيف يعني دخلت عليه وأنت داخل يعني مطمئنا لم تتأثر؟ قال ذكرت عظمة الله سبحانه وتعالى فمثلته كالهر، يعني وجدت قطة ما لاحظت شيء، سقط من عين هذا الإمام وانشغل بعظمة الله سبحانه وتعالى، فصرف الله عز وجل عنه كيده، فلم يأخذه الرعب الذي يأخذ الناس من عند ملاقات الكبراء والأمراء والظلمة ونحو ذلك. وهذا المعنى لا يصلح أن يكون تمثيليا لأنه موطن حقيقة، وإنما هذا منبعه ما وقر في قلبي ذلك الإمام من حقيقة الإخلاص ومن البعد عن الرياء، حتى أنه صار لا يميز هذا الرجل أم أنه يعني حيوان أليف، هذا يعني شديد البأس أو أنه لا حيلة له. ومن ثم هذا المعنى كأن الله تعالى شكره له فصرف عنه كيد الظالم. فعلاج الرياء ألا تلاحظ المخلوقين، وأن تراهم، أن ترى وجودهم كعدمه، وأنهم لا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم. ولهذا إذا قمت تعمل فأنت لا تستحي من أن تتقرب بعملك إلى الله، وإذا يعني حصل ما حصل فأنت لا تلاحظ الناس. بعض الناس يقوم في الصف يصلي ثم يتذكر أنه غير متوضئ، أو أنه متوضئ ويحدث في الصلاة، وهذا يعني يعرض له كل أحد، فكيف يفعل في الصلاة والناس واقفون؟ هو يدرس في العلم أنه لابد أن يخرج من الصلاة لأن هذا يعني لا تتم الصلاة به، لابد أن ينصرف، هو يعرف هذا ولا يشك في الفتوى، لكن كيف ينصرف والناس ينظرون إليه؟ ماذا يقولون؟ يقولون أحدث في الصلاة، هو يستحي من مجرد هذا المعنى، يقولون دخل في الصلاة وهو ناس غافل غير خاشع غير مقبل، هذه بضاعة الشيطان يمسك يعني قلبك وأذنك ويحشوه بهذا المعنى حتى تتردد، تبقى ربما لحظات وأنت متردد، أخرج أو لا أخرج، وإذا خرجت كيف أخرج؟ طيب أنتظر حتى يسجدوا، وإذا سجدوا وأصبحوا لا يروني حينئذ ممكن أن أخرج. كل هذه ثم إن قد تنتصر في النهاية وتخرج والناس ينظرون إليك، لكن مجرد هذا التردد للحظات هذا في ضعف للإخلاص، وهذا في نوع من الرياء. فكيف إذا أثر ذلك عليك حتى ربما يعني مضت يعني لحظات من بعدها لحظات، وربما ركعة وركعات، وربما تمت الصلاة وأنت تقوم وتجلس وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. هذه الصورة قد تقع للجميع، لكن في غير الصلاة قد تحدث يعني أمور أخرى كثيرة. ثم بعد ذلك لا يلحق العبد إلا الندم، ولا يوجد في وجهه إلا أمارات يعني ضعف الإيمان. أما إذا كان بصيرا وهمه أن يراه ربه سبحانه وتعالى ولا يشغله شأن الناس، فهذا أوفق له في الأولى والآخرة.
أيها الوالد، والباقي من مسائلك بعضها مذكور في مصنفاتك، فاطلبه ثمة، وكتابة بعضها حرام، اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم ورد الله علم ما لم يعلم.
قال: أيها الولد، والباقي من مسائلك، وكأنه في رسالته سأله كما سأله عن العبودية والتوكل والإخلاص، وهذه معاني احتاج العبد إلى مزيد تفصيل فيها وإن أجملها له هنا. قال: والباقي من مسائلك، وكأنه سأله مسائل عامة أخرى. رأى المصنف أن يحيله، قال: بعضها مسطور في مصنفاتي، أي مكتوب فيما تعرفه وتقرأه مما يعني صنفه المصنف رحمه الله، فاطلبه ثمة، أي اقرأه هناك. وهذا الطالب نفسه قال: وإني أعلم أن بعض هذه المسائل في الإحياء وغيره، يعني من مصنفات الشيخ في رسالته التي أرسلها إليه، لكني أريد مزيدا من التوضيح في كذا وكذا. فاكتفى المصنف ببعض ما ذكر، قال: والباقي مستور في مصنفاتي فاطلبه ثمة. وكتابة بعضها حرام، يعني كتابة بعض المسائل التي طلبتها، لعله يقصد بهذا البعض ما فيه مدح لنفسه أو تمثيل ببعض مواقفه. فإن بعض الطلاب يسأل مثلا في بعض المسائل، وفي ضمن ما يسأله قد يسأل عن سلوك الطريق إلى الله عز وجل ونحو ذلك، وهذا يعني يجاب عليه. وقد يسأل بعض الطلاب عما جرى لكم في هذا، يعني للشيخ في بعض هذه المعاني، لعل هذا الذي يقصده بكتابة بعضها حرام، يعني ممتنع عليه أن يذكر ما فيه مدح لنفسه أو يعني تمثيل بذكر محاسنها أو نحو ذلك. يمكن أن يخرج على هذا، وإلا فالمعنى في جملة ما سأل السائل لا يخرج عن هذا. اعمل أنت بما تعلم لينكشف لك ما لم تعلم، وهذا مأخوذ من الحديث الذي روى: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وهذا الحديث ذكره الألباني رحمه الله في الضعيف، وقال: موضوع. وهذا من حيث الإسناد، هو مشهور لكن ليس يصح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه فيه يعني جودة وفيه حسن، فإن هذا بمعنى أن الجزاء من جنس العمل. فإذا انشغل الإنسان بما كلفه الله عز وجل به من العمل وأصاب في ذلك، فإن الله عز وجل قد يفتح له من أبواب العلم مما لم يكن يعرفه. من عمل بما علم ورثه الله علما ما لم يعمل ما لم يعلم، هذا من باب المجازاة، بالحسنى والمكافأة، فالجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحرص العبد على أن ينشغل بما يعلمه يوشك إذا انشغل بما يعلم أن تفتح له أبواب العلوم. لكن لا يصح نسبة هذا الحديث مع شهرته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن المصنف هنا يحفز الطالب إلى أن ينشغل بالعمل، لأن بعض الناس يطلب من العلم المزيد والمزيد، ومع هذه الهمة والنهمة في الطلب لا يوافقها بذل المجهود في العمل، وهذا في الحقيقة يعني علامة مرض وليست علامة صحة. ولهذا لما دخل فتى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان يعني يسألها في مسائل العلم، قالت له: يا ابن أخي هل عملت بما حدثتك؟ قال: لا يا أمة. قالت: فبما تستكثر من حجج الله علينا وعليك؟ فمزيد العلم مزيد حجة، والإنسان بحاجة إلى أن يستزيد من العلم على أن يقوم بأداء زكاته من العمل. وقد مر معنا تصنيف الخطيب رحمه الله: اقتضاء العلم العمل.
أيها الوالد، بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجلال. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وأقبل نصيحة الخضر عليه السلام،
خضر
الخضر عليه السلام، حين قال: فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، ولا تستعجل حتى تبلغ أو أنه يكشف لك وترى.
ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه.
ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وترى. سأريكم آياتي فلا تستعجلون. فلا تسألني قبل الوقت وتيقن أنك لن تصل إليه إلا بالسير، لقوله تعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا.
بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. وهذا في الحقيقة مما يحرص عليه المؤدبون أن يوصوا الطلاب بالأدب، كما يحرص الطالب على العلم وعلى الاستفادة وعلى توضيح المشكلات وتبيين المسائل ووجوهها، فإنه ينبغي كذلك أن يكون الأدب لباسه. فإن من أعظم أسباب البركة ذلك التأدب الذي يكون بين الطالب وبين شيوخه. ولهذا لما ذكر له ما ذكر من النصح والتبيين وآثار العلماء، قال له: بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان. كأنه يقول: هذه المشكلات عرضت لك ما تحتاجه منها، فإذا أشكل عليك شيء بعد ما ذكر فلا تسألني إلا بلسان الجنان، يعني بلسان الحال، يعني بما يدرك من يعني ملاحظة الشيخ لك. واستدل على ذلك بالآية التي فيها أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتعلمون منه: من الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. كان الصحابة أو كان بعضهم، بل كان هذا في الغرباء عادة، وإلا في الصحابة كانوا أكثر الناس أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي بعضهم يذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه لكي يسأله المسألة ويطلب منه الحاجة، وهذا قد يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكون مع أصحابه عامة الوقت فإذا دخل يستريح في بيته فينبغي ألا يعجلوا حتى يكون هو يخرج. لهذا أنزل الله تعالى هذا الأدب، قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ولهذا أعمل العلماء والسلف والمتأدبون هذا الأدب مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس يذهب إلى بيت زيد ليستوثق من حديث عنده فلا يخرج إليه، بل ربما نام على بابه فتسفي الريح على وجهه حتى يكون هو يخرج، فإذا خرج انزعج وقال يا ابن عم رسول الله. كان يعظمون ابن عباس لمكانه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمكانه في العلم والفقه والاستنباط والفهم، وقد كان إماما في هذه الأبواب. هل طلبتني فأتيك؟ يعني يقول أنا أتيك لمنزلتك، فيقول هكذا أمرنا أن نتأدب مع علمائنا. فانظر كيف كان الأدب بضاعة يعني عند الطرفين. ولا يفهم من العلماء حين يقف أحدهم يعني طالبا من الطلاب على معاني الأدب أنه يريد ذلك لنفسه، أو أنه يحب أن يرفع فوق منزلته، أو أن يعني يؤدى معه من المعاني التي تؤدى مع الكبار. العالم لا يحتاج إلى هذا في الغالب إذا يعني صحت سيرته وصفت سريرته، وإنما يطلب هذا لا لنفسه وإنما ليربي الطالب على الأدب. إذا قال له لا تسألني ما أشكل عليه، لا يقصد التبرم بإجابة يعني السائل، ولا يقصد منعه من السؤال، وإنما يرشد من عزيمته. فإن بعض الطلاب يكون عنده من الهمة ما يحتاج إلى ترشيد. بعض الطلاب يقول لن أجد عالما إلا وأسأله. طيب كيف تسأله؟ أي سؤال. فقد يسأله سؤالا يعرفه، قد يسأله سؤالا لا يليق، وقد يسأله سؤالا فيه تكرار ولمجرد المسألة. وكأن المصنف لحظ هذا أو خشية من هذا، فقال بعد اليوم لا تسألني ما أشكل عليك إلا بلسان الجنان، وذكر الأدب الذي ذكره الله عز وجل للناس في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وأقبل نصيحة الخضر عليه السلام حين قال يعني لموسى في القصة المعروفة، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. والعالم قد يطلب من المتعلم أن ينضبط ببعض الضوابط، قد يشترط عليه شيئا، وليس للمتعلم أن يسيء الأدب فيقول ولماذا لا أسألك. وبعض المتعلمين يخالفون الأدب فيعترض على أستاذه، وقد يسيء الأدب أكثر فيقول وهل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الجارية السوداء تأخذه أو تأخذ بيده إلى أي سكك المدينة، وهذا صار الطالب صار معلما لمعلمه. ومثل هذا لا بركة له في علمه، لأنها كلمة حق يراد بها بطل. وليس من الأدب أن تقول لشيخك هذا الذي أنت تزجرني، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زجر أحدا قط، وأنت تمتنع عن الإجابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد يعني سائلا قط، وأنت يعني كأنك يعني تتبرم من سؤالي وكان شأن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في غاية سوء الأدب، لأن العالم يفترض أنه يعرف هذا، ولعله هو الذي علمك هذا، لكن أنت لا تفهم متى يستعمل العالم يعني الزجر، ومتى يستعمل الرفق، متى يستعمل الإنكار، ومتى يستعمل خلاف ذلك. هذه مسائل ينبغي أن العالم يضبطها، فإذا فعلت معك فما عليك إلا أن تحسن الظن وأن تقبل وأن تخرج هذا المعنى، حتى لو أراد الشيطان أن يعني يطلبك على هذه العقبة، فينبغي أن تخرج هذا المسلك من العلماء على أحسن المخارج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه الرفق، لكن ليس معنى هذا أنه ما كان يزجر أحدا، إنما هذا يدور مع المصلحة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب في يد رجل من الصحابة، فأخذه من يده وألقاه على الأرض وغضب وصاح: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في أو فيضعها في إصبعه، وانصرف دون أن يعني يكلم الرجل فوق هذا. وقال مرة لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هناك حديث فيها إنكار وفيها غضب من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها زجر بل وفيها هجر. صحيح لم يكن هذا يعني ديدنهم، لكن الحكمة وضع الشيء في موضع. والذين كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة هم أرق الناس أفئدة، ويعني أصفاهم قلوبا وأكثرهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأدبا، ولهذا قل فيهم ذلك. ما ذنب العالم إذا وجد في بيئة وبين أقوام يحتاجون إلى مزيد من يعني التأديب، وقد يلزم يعني أحيانا الهجر أو الزجر، والعالم يضبط، هو أولى بضبط هذه المسألة. من الذي يصلحه الزجر، ومن الذي يصلحه فوق الزجر، الزجر الأكبر والأبعد، ومن الذي يحتاج إلى زجر بعد الزجر الذي هو بعد الزجر، ومن الذي يكتفى معه بالرفق. المتعلم لا يصح أن يصير عالما، ولهذا الاستئناف والافتيات على العالم هذا قبيح. وقد قال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. كثير من المتعلمين لا يحسن هذه المسألة، فمن أول يوم تراه عالما، أول ما يأتي للشيخ يحاكم الشيخ ويحاسبه ويقول له: أنت لم تبتسم لي والسنة أن تفعل كذا، وأنت رفعت صوتك علي ورسولك كان يفعل كذا وكذا، وأنت زجرتني. طب إذا كنت ما شاء الله بهذا فما حاجتك إلى يعني العالم؟ ينبغي يعني أن تأتي نتبادل يعني الأماكن. مثل هذا عادة لا يبارك له في علم، بل من علامات البركة حتى لو أخطأ الشيء، والشيخ قد يخطئ لأنه ليس بمعصوم، يصبر عليه ويخرج يعني مسلكه على أحسن المخارج. ومنها ما فعله الخضر مع موسى، وموسى هو الكليم وهو أشرف أهل زمان، بل موسى أشرف العالمين قاطبة بعد الخليلين صلى الله عليهما، نبينا إبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما بلغه أن هذا العبد الذي اختلف هل كان نبيا أو لم يكن يعني نبيا، والجمهور على أنه لم يكن نبيا، وهذا الكليم، ومع هذا كان في يعني توجيهه لموسى بهذا الحسم، وكان موسى يصبر عليه. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني. فلما سأله مرة بعد مرة أنكر عليه، قال: ألم أقل؟ قال: ألم أقل لك؟ قال: هذا فراق بيني وبينك. ومع هذا كان يصبر عليه. ولا تستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وتره، لا تستعجل. وآفة الطالب المبتدئ أنه يستعجل، والنصيحة ألا يستعجل حتى تبلغ أوانه يكشف لك وتره. يعني بعض الناس يستعجل الشيء ولو صبر لعرف. ليس كلما أشكل عليك شيء تبادر فتسأل، لو صبر الطالب لربما جاءته الإجابة بعد قليل. ولهذا بعض الطلاب يقاطع شيخه في أثناء الكلام ليسأله، والأحسن من هذا أن يصبر عليه حتى ينتهي الكلام. فإذا انتهى الكلام ولم يجد طلبته وبغيته سأله، وغالبا ما يجد ما كان يريده إذا صبر. لا تستعجل حتى تبلغ أوانه، أي تبلغ الوقت الذي يضبطه العالم في إيصال المصلحة لك، فإنه قد يؤخر بعض العلم لأجل أن تقديمه قد يضر بالمتعلم، والمتعلم لا يعرف هذا ولا يفهم، لأن المتعلم كالمريض بين يدي الطبيب. يكشف لك وتراه، سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وهكذا أمر الله العباد بأن لا يستعجلوا، وأن الله عز وجل سيريهم من آياته. فلا تسألني قبل الوقت، وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير، لقوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا، والسير هنا بمعنى المجاهدة. لا يصل الإنسان إلى ما يريد بمجرد النظريات والأفكار والأماني. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، فهذا الطريق يحتاج إلى سير، وهذا السير سير بالمجاهدات والتأملات والعبادات والصبر على المكروهات والآلام والتحمل والمشاق، وبهذا يصل الإنسان، ودون ذلك لا يصل. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا، كيف ينظر الإنسان؟ النظر الذي يترتب عليه العبرة والتأثر هو باق في مكانه، لابد أن يسير حتى ينظر ويتأمل، وهذا يحتاج إلى جهد وإلى بذل.
أيها الولد، بالله انكسر، ترى العجائب في كل منزل، وابذل روحك، فإن رأس هذا الأمر بذل الروح، كما قال ذو النون المصري رحمه الله تعالى لأحد من تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال، وإلا فلا تشتغل بالروحات الصوفية.
بالله يقسم على هذا، انتسر ترى العجائب، مقصود هنا يعني الرحلة، وأن الإنسان يكون صاحب همة، وكان السلف يحرصون على يعني السير الحسي مع السير المعنوي. السير المعنوي المجاهدات، وقد تفعلها وأنت في مكانك، والسير الحسي أن يخرج أحدهم إما إلى شيخ يتعلم منه، أو يجلس عنده فيستفيد من سمته وأدبه ودله وهديه، ويراقبه في يعني عبادته وفي صمته وفي ذكره وفي ممازحته لأصحابه في كل أحواله، فإنه لا ينفك عن فائدة. فالرحلة والأسفار والاحتكاك بالعلماء والدعاء والمربين، هذا كله يترتب عليه جمل من الفوائد والخبرات، قد يكون لحظة أو يوم بألف يوم. ولهذا يعني يضيف الإنسان إلى خبرات نفسه خبرات غيره، وإلى تجارب نفسه تجارب غيره. لهذا قال الشافعي قديما: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. الآن الناس ما يعرفون من السفر إلا اكتساب المعيشة، يسافر لكي يكسب، وتضيع كل المعاني حتى لو ضاعت، حتى أنه يضيع منه ورده، ويضيع منه قلبه، ويضيع منه هدفه، وهذه أكبر مصيبة وأكبر يعني خسران للصفقة. لكن كان السلف يسافرون لأجل الديانة قبل أن يسافروا لأجل الدنيا، وأنت ترى هذا في إجمال الشافعي لمقاصد السفر: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر، ويدعوك أن تسافر. ولما رأينا ما رأينا من الناس الآن نقول لا تسافروا، لأنه يسافر فقط للدنيا، لكن على طريقة الشافعي إذا قدرت عليها سافر. ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. على هذا القانون يمكن أن تسير السير الحسي الذي يعينك على السير المعنوي. انتسر ترى العجائب في كل منزل، وهذا يخرج على السفر الحسي والمعنوي. في كل منزل ترى عجائبا، في كل منزل حسي ستعالج أقواما مختلفين، وعادات وأعرافا ولغات ومسالك في التفكير، منها القبيح الذي تتجنبه وهذه خبرة، ومنها الحسن الذي تتعلمه. وكذلك في السير المعنوي، في كل منزل ترى العجائب. الإنسان إذا عود نفسه الصبر، وهذا سير معنوي، وجعل يعني يتعبد بعبودية الصبر، حينئذ يرتقي إلى الرضا، والرضا وراء الصبر وفوقه وبعده، هذا في السير المعنوي. وابذل روحك، فإن رأس هذا الأمر بذل الروح. مقصود ببذل الروح أن يكون الإنسان مستعدا للتضحية، مستعدا لأن يجاهد بقدر ما يستطيع، يسعى في تهذيب نفسه وتأديبها. وهذا بحاجة إلى يعني مزيد من التعب والإرهاق، لكن لا بد أن يصبر على هذا، وأن يصبر على هذا على قانون الشرع بالأوامر والنواهي، حرص على السنن وترك البدع، وليس بقانون الهوى الذي قد يعني يتعرض له، أو قد يفتن الشيطان به أصحاب المجاهدات. فإن الشيطان إذا رأى الإنسان ذا همة ومجاهدة فله منه طريقان: إما أن يقول له اقعد عن هذا، استرح، لا تقوم الليل، ولا ترحل في طلب العلم، ولا تبذل. قد يعجز الشيطان عن هذا لأن الرجل صاحب همة، حينئذ يأتي من الناحية الأخرى فيشوش عليه عبادته، ويشوش عليه عمله، لأن يصرفه إلى أبواب البدع وإلى أبواب المخالفات التي يصبح العبد فيها يعني في ضلالة فوق يعني ترك العمل. وسبيله في هذا إما الإفراط وإما التفريط. ولهذا نقل عن ذنون المصري قوله لأحد تلامذته: إن قدرت على بذل الروح فتعال، يعني تعال واصحبنا وتأدب بأدبنا ونحن نربيك، لكن شرط ذلك البذل والصبر والمجاهدة. والشيخ يعرف دوره، والمصيبة أن يكون الطالب لا يعرف دوره. أما الشيخ فدوره أن يأخذ بيد السالك، وأن يدله على الطريق، وأن يمشي معه، وأن يساعده، وأن يعطيه من الفوائد ما يليق بكل مرحلة من مراحل. وما على الطالب إلا أن يستجيب، لأن استجابته للشيخ إذا كان على السنة فهي نوع من الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها بضاعة الشيخ إن كان ذا سنة. لكن يحتاج هذا إلى صبر وإلى بذل وإلى مجاهدة وإلى توفيق. كيف يكون أهلا للتوفيق؟ هذه قصة أخرى، يحتاج إلى أن يضبط قصده ونيته، وأن يصح عزمه، وأن يتضح هدفه، وأن يرتب أولوياته، وأن يحمل الأمانة، وأن يكون عنده من الهمة. جمل من المعاني قد لا يتحملها الطالب في وجبة واحدة، الشيخ يعرف ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، وما الذي يقال الآن وما الذي ينبغي. لأنه سلك هذا الطريق فهو على دراية وخبرة. المبتدئ لا يعرف الطريق وإن كان سمع عنه في النصوص أن هذا طريق الأنبياء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هو يسمع هذا الكلام وهو على يقين منه لكنه لم يجرب، فينبغي أن يصبر. وهذا الذي يقصده العلماء يعني تنبيه الطلاب أن القضية تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى أدب، تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى عدم استعجال، وتحتاج إلى أشياء يعرفها المربي ويعرفها الشيخ، وما على الطالب إلا أن يصبر. كما يذهب المريض إلى الطبيب، ومع العجب أن الناس يتأدبون مع الأطباء غالبا ولا يعرف أحدهم كيف يتأدب مع المربي، مع أن الطبيب يعني يأخذ منه المال ويعني يؤذيه بأن يصبر عنده ساعات وساعات حتى يأتي الدور عليه، وقد لا يجلس معه دقائق، قد يكلمه بأنف يعني مرتفع وهو يصبر على هذا كله مع أنه يكره. لماذا؟ يقول لأنه يعني يطب البدن حتى لا أشعر بتعب أو بوجع أو بألم، والمربي يطب الروح وهذا أولى، لأن البدن إلى زوال والروح تصعد إلى باريها، الروح أبقى من البدن. ولهذا يحتاج الأمر إلى صبر، لكن على قانون الوحي. ولهذا قال ذنون: وإلا فلا تشتغل بالترهات الصوفية، يعني الأباطيل التي عند الصوفية الذين يعني لا ينضبطون بقانون الوحي. هو يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه يريد أن يصل بشيء من الهوى، يعجبه الحلق التي يكون فيها نوع من الترويح عن النفس والأناشيد والأغاني ويعني مجامع الطعام والشراب والترخصات ونحو ذلك. وإذا قيل له هذا لا يجوز قال: هكذا رأينا الناس يجتمعون على هذا. ينسى القانون الذي يضبط سلوك المربي والمربى ويضبط سلوك الجميع، وهو قانون الوحي. فمن جميل ما يقوله هذا الرجل، وأن كان له كلمات يعني غير جميلة، لكن نحن نأخذ منهم الحسن: إن قدرت على بذل الروح فتعالى، يعني إن قدرت على المجاهدة في تهذيب النفس والصبر على لأواء الطريق فتعالى، يعني واصحبني. وإلا فلا تشتغل بالترهات الصوفية، يعني الأباطيل التي عند كثير من الصوفية التي هي إلى الهوى أقرب منها إلى الهدى. ما بقي في هذه الرسالة إلا جمل من النصائح يختم بها المصنف، بما نسأل الله تعالى أن ينفعنا به، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله.